بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما نزال نشرح أيها الإخوة في باب الحيض، وأتينا على بعض الأبيات من أوله ونعيد قراءتها إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به: باب الحيض. كل الدماء من سائر الفروج ثلاثة تعد بالخروج: نفاس أو حيض أو استحاضة، وفهمها يحتاج للرياضة. فالحيض ما تأتي به الجبلة، وليس عن وضع ولا عن علة. ثم النفاس بعد وضع، ثم ما عداهما استحاضة فليعلما. كخارج قبل تمام 9 سنين أو مع طلقها والوضع. والحيض نصف شهرها أقصاه، وليلة بيومها أدناه، وستة أو 7 بما غلب، وكونه من بعد 9 قد وجب. أقل طهر بين حيضيها جعل، كنصف شهر ثم أقصاه جهل. وإن أردت قدره في الغالب، ففضل شهر بعد حيض غالب. وغاية النفاس للـ60، وغالبا يكون 40، ولحظة أقله إذا حصل، وقد ترى ولادة بلا بلل. وإن أردت مدة الحمل الأقل، فنصف عام بين وضع وحبل. وبالسنين 4 للأكثر، وغالبا بـ9 من أشهر. كنا شرحنا 3 أبيات من الدرس الماضي، ونتابع الآن آخر ما وقفنا عليه في الدرس الماضي، إنما هو تعريف الحيض وصفات دمه بالتفصيل. ثم اليوم نأتي على النفاس وما بعد ذلك من أوقات الحيض وأيامه وتقديراته عند الفقهاء. قال: ثم النفاس بعد وضع، الدم الثاني من أنواع الدماء. قال: الدم الأول الحيض، وأخذنا تعريفه في الدرس الماضي. أما الآن فالنفاس. النفاس هو الدم الذي يرى بعد الولادة غالبا. الدم الذي يرى بعد الولادة غالبا يسمى نفاسا. هذا عند الشافعية وجمهور الفقهاء، تقريبا كل الفقهاء يقولون بهذا إلا الإمام أحمد، فيقول إن كل دم اتصل بما بعد الولادة فهو نفاس. يعني لو بدأ ترى الدم من حين الوضع أو قبل الوضع، من حين الطلق أو قبل ذلك بقليل، لو رأت الدم واتصل هذا الدم وانقطع، إذا رأت خلال الحمل ثم انقطع، فهو عند الحنابلة استحاضة. اتصل، رأت دما قبل الولادة واتصل بما بعد الولادة، هذا كله عند أحمد بن حنبل نفاس، تعامل معاملة الحيض، يعني تنقطع عن الصلاة إلى آخره. أحكام دم الحيض، دم الحيض هي أحكام دم النفاس، لكن النفاس عند أحمد يبدأ منذ أن ترى الدم، سواء كان بعد الولادة أم خلال الولادة أم قبل الولادة، بشرط أن يكون متصلا. أما الجمهور فإنهم يرون أن الدم لا بد أن يكون بعد الولادة حتى يسمى نفاسا، بعد تمام الولادة، يعني بعد أن ينفصل الولد كله كاملا، ثم بعد ذلك إذا رأت الدم فهذا دم نفاس. وأما إذا رأت الدم خلال الولادة، يعني قبل انفصاله كاملا أو قبل الولادة أو خلال الطلق، هذا كله استحاضة عند الشافعية. هذا كله استحاضة، خلال الطلق أو خلال الوضع فهذا كله استحاضة عند الشافعية والجمهور. وأما ما قبل ذلك إذا كان الدم تراه خلال الحمل، خلال الحمل ترى الدم، فهذا عند الجمهور استحاضة، وعند الشافعية والمالكية هو دم حيض. يعني الحائض هذه مسألة فقهية مشهورة، الحامل هل ترى الحيض؟ هل تحيض الحامل؟ أغلب الفقهاء يقولون لا تحمل، لا تحيض الحامل، لا تحيض. وأغلب الأطباء يقولون كذلك، لكنني يعني عند هذه المسألة وقفت طويلا حتى يعني أصل إلى ما يطمئن إليه القلب، لأنه ليس هنالك نص شرعي، ما في آية ولا تحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم، هل الحامل تحيض أم لا تحيض، ما في نص شرعي. إنما هذه الأحكام أغلبها أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة وهذه الدماء وأوقاتها، أغلب هذه الأحكام إنما نشأت عن استقراء الفقهاء، استقراء يعني عملية إحصاء كان يجريها الفقهاء ويدونون هذه الأرقام ثم يخرجون بها بهذه الأحكام. وهذا الحكم كذلك إنما هو من الاستقراء ومحاولة الاجتهاد في ذلك. فيرى الشافعية والمالكية أن الحاملة تحيض، وكنت أسمع من بعض الأطباء أن الحاملة لا يمكن أن تحيض، ثم سألت أهل الاختصاص الكبار المتمكنين في هذا العلم يعني الأساتذة الكبار، فقال لي يعني أحدهم وأكبرهم بعد يعني إطراق في هذا الأمر وبحث فيه، قال لي الحامل تحيض ولكن نادرا. الحامل تحيض يعني آلية الحيض التي تجري في رحم المرأة قد تجري هذه الآلية وهي في حال الحمل، لكن هذا نادر. فقلت وهو كذلك عند الفقهاء، عند الشافعية يقولون إنه نادر، يعني إذا رأت الدم في خلال مدة الحيض في خلال مدة الحمل فيحكم عليه بأنه حيض، ولكن هذه الحالة نادرة لا يقاس عليها، لكن الحكم بأنها حيض تصير قليلا. يعني لا، مو القصد انه عند المرأة تكون نادرة، عند النساء مجموع النساء نجيب 100 امرأة سألهم واحدة واحدة بتشوفي انت دم خلال الحمل؟ ما بشوف ابدا، ما بشوف دم خلال الحمل يا اخي. قد يعني امرأة من هؤلاء تقول لك نعم ارى الدم، فهذا الدم نادر وهو حيض عند الشافعية كما قلت والمالكية. نعم، فهذا دم النفاس. اذا دم النفاس هو الدم الذي تراه المرأة بعد انفصال الولد بتمامه عند جمهور الفقهاء، بعد انفصال الولد بتمامه. وهنالك خلاف بين الفقهاء إذا كانت ولدت توأمين، فإذا رأت الدم بينهما فهل يسمى نفاسا أم لا يسمى نفاسا؟ الصحيح من أقوال الفقهاء أنه لا يسمى نفاسا إلا بعد انفصال الجميع، لو في توأمين ثلاثة أربعة خمسة ستة ما كان يكون، المهم بعد انفصال الجميع وفراغ الرحم، بعد فراغ الرحم إذا رأت الدم فهذا دم نفاس. وأما ما بين التوائم فلا يسمى دم نفاس، إنما هو دم استحاضة. ثم النفاس بعد وضع ثم ما عداهما استحاضة فليعلم. إذا دم من الدماء لم نحكم عليه بأنه دم حيض، ما قامت في علامات الحيض ولا شروط الحيض ولا صفاته، ولم يقم فيه قبله ولادة، شو بده يكونها استحاضة. في من يقول انه في دم اخر اسمه دم فساد، ومقول هذا النص عن الامام الشافعي، لكن في المذهب القديم دم الفساد هو الذي يكون قبل 9 سنين، عمر 9 سنين قبل أن تبلغ 9 سنين هذا يسمى دم فساد، وما لم يكن متصلا بحيض كذلك يكون دم فساد، لكن الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن الدم الذي لا يكون حيضا ولا يكون نفاسا هو استحاضة قولا واحدا خلاص. إذا الدماء ثلاثة، إما حيض وعرفناه، وإما نفاس وعرفناه، وإما استحاضة. غير الدماء الثلاثة ما في. ثم النفاس بعد وضع ثم ما عداهما استحاضة، فليعلم كخارج قبل تمام 9 سنين أو مع طلقها والوضع، كخارج قبل تمام 9 سنين أو مع طلقها والوضع. طيب يعني خلاص من ضمن القاعدة، هذه الأمثلة التي أتى بها إنما هي من ضمن القاعدة أنه دم ليس بحيض وليس بنفاس، شو بده يكون؟ استحاضة. خرج قبل تمام 9 سنين، بنشوف إمتى خرج قبل تمام 9 سنين، بكم؟ يقل الحيض يعني قبل تمام 9 سنين بيوم وليلة، إذا هو حيض. أما إذا كان قبل تمام 9 سنين بأكثر من يومين وليلة، قبل ما يتم 9 سنين بيومين 3 أيام 4 أيام إلى آخره، هذا يسمى استحاضة. فإذا كان قبل تمام 9 سنين بمدة أقل الحيض التي هي يوم وليلة فذلك حيض. كخارج قبل تمام 9 سنين أو مع طلقها والوضع، إذا كان دم رأته المرأة خلال الطلق دم إيش هذا؟ استحاضة. خلال الوضع دم إيش؟ استحاضة. كل هذه ما استحاضة. الآن يريد أن يحدثنا عن مدة الحيض ومدة الطهر ومدة النفاس. قال: والحيض نصف شهرها أقصاه، وليلة بيومها أدناه، وستة أو سبعة لما غلب، وكونه من بعد 9 قد وجب. أخواننا، هذه الأحكام أحكام أقل الحيض وأغلب الحيض وأكثر الحيض، هذه ليس فيها أدلة شرعية كافية، ما في أدلة لا من الآيات ولا من الأحاديث، ولا يستنبط بشكل قوي ودلالة متينة لحكم من هذه الأحكام بحديث من هذه الأحاديث، إلا حديثا ورد عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن استحاضتها وكيف تعرف مدة حيضها، يعني اختلط مع الوقت هي في استحاضة ولا في حيض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تحيضي في علم الله 6 أو 7، تحيضي في علم الله 6 أو 7. فدلها النبي صلى الله عليه وسلم على إيش؟ على غالب مدة الحيض، ما صرح لها بأقل مدة الحيض ولا بأكثر مدة الحيض، وإنما صرح لها بالغالب، تحيضي في علم الله 6 أو 7. أما الأحكام فأقل الحيض عند الشافعية يوما وليلة، وكذلك عند الحنابلة وعند المالكية أقل الحيض يوما وليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصف للصحابية دم الحيض قال لها: والحيض دم أسود يعرف، والحيض دم أسود يعرف، هو عم يدلها على تمييز الحيض من الاستحاضة. وهذه مسألة تمر بها النساء، ومسألة معضلة ومزعجة، أنها لو كانت في حالة استحاضة الدم لا ينقطع عنها، الدم لا ينقطع عنها، ماذا تفعل وكيف تتعامل مع هذا الدم، ومتى تصلي ومتى لا تصلي وهكذا. فقال: دم أسود يعرف، الحيض دم أسود يعرف، هيك عرف الحيض. فمن هذا النص ومن نصوص أخرى ومن الاستقراء فهم الشافعية أن دم الحيض يرد إلى الوجود، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم دم أسود يعرف يعني تعرفي لحالك، ما بدي أحدد لك مدة، أنا كل مرة بيجيها شكل
مرة بيجي يوم ليلة، مرة يومين ثلاثة، مرة أربعة أيام خمسة، ما في تحديد لامرأة معينة، إلا لمن أسود يعرف. إذا هذا الكلام يفهم منه. الآن رح أمرق بعض أحكام الاستحاضة، لأنه مو منصوصة في الكتاب عندنا، مو منصوصة أحكام الاستحاضة في كتب الفقه المطولة، يعني يتعرضون لأحكام الاستحاضة. خلال كلامي رح أجيب أنا بعض أحكام الاستحاضة خلال ذكر مدة الحيض ومدة الطهر إلى آخره. فهنا إذا عبر الدم 15 يوما، إذا اعتبرنا أقصى مدة الحيض 15 يوم وعبر 15 يوما واستمر، كيف يبدأ تعرف دم الحيض من الاستحاضة؟ ففي أمرين، إما أن تكون مميزة أو أن لا تكون مميزة. كيف مميزة وغير مميزة؟ ما معنى التمييز؟ معنى التمييز أن الدم يأتيها على ألوان وأشكال مختلفة. يجي دم أسود مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي، أسود محتدم لداع إلى آخر صفات هذا الدم، ثم يأتي بعد ذلك دم خفيف، دم أحمر، دم أصفر، كدر، أشقر، كذا إلى آخره. فهذه تسمى ذات تمييز. إذا قدرت تميز مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم دم أسود يعرف، خلاص الدم القوي حيض والدم الضعيف استحاضة. الدم القوي حيض والدم الضعيف استحاضة. وإن كانت غير مميزة مستحاضة، ما عم يوقف الدم ولا عم تقدر تعرف أنت بتصلي أنت ما بتصلي، لإلها مميزة سألنا أنت مميزة؟ قالت نعم أنا مميزة. من اللي واقع على التمييز تبعك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم دم الأسود يعرف، خلاص إذا عرفت الدم القوي من الدم الضعيف، فالدم القوي هو حيض، إذا انتهى هذا الدم فاغتسلي وقومي إلى الصلاة. تصيري أنت حكمك المستحاضة كل وقت صلاة، تتوضي بعد دخول الوقت وتصلين مباشرة، بعد تعصيب نفسك تصلين مباشرة. وسيأتي معنا هذا الحكم كيف تكون الصلاة وكيف تعامل المستحاضة، يأتي معنا هذا إن شاء الله. أما المهم أنها عرفت أنها خرجت من دم الحيض بإيش؟ بالتمييز، لما انتهى الدم القوي وبدأ الدم الضعيف. فإذا قالت أنا لا أميز، الدم كله عم يجي مثل بعضه البعض، كل الدم الأول والآخر، لا أستطيع أن أميز نوع عن نوع، لا غامق لا فاتح لا أحمر لا أسود لا غيره، فما العمل؟ هذه ترد إلى عادتها، ترد إلى عادتها قبل ما تصير مع الاستحاضة بتركيب لولب مثلا أو غيره، لأي سبب من أسباب الاستحاضة، لأنه اللولب بيركب عم يخربط العادة. فإذا خربط العادة واستمرت أكثر من 15 يوما صارت مستحاضة، فقد يكون الاستحاضة سببها اللولب أو غير اللولب، أيا كان سبب الاستحاضة. قالت أنا ما عم ميز الدم كله عم يجي مثل بعض البعض، فكيف أتعامل مع هذا الدم؟ نقول لها ترجعين إلى عادتك. عادتك قديش كم يوم؟ قالت والله أنا عادتي 5 أيام من أول كل شهر، أو 5 أيام من اليوم السادس، يعني عندي السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر، هذول 5 أيام حيض كل شهر على طول دائما. إلا خلاص هلا أنت لا تفكري بالدم اللي عم يأتيكي لا من قريب ولا من بعيد، حتى ما تشوشي نفسك. دائما اليوم السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر، هذه أيام حيض، أول ما بيبدأ اليوم السادس مباشرة تمتنعين عن الصلاة ولا تصومين ولا يقربنك زوجك إلى آخر ما، ولا تدخلين المسجد إلى آخر أحكام الحيض، حتى تنتهي هذه الأيام الخمس التي هي عادتها سابقا. فهذه متى ترد المرأة المستحاضة إلى عادتها؟ عندما لا تكون مميزة. فإذا كانت مميزة ترد إلى تمييزها. ليش ردنا على تمييزها وما ردنا على العادة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو علمها هيك، ألا الحيض دم أسود يعرف، خلاص نقف عند نص النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما وجدنا النص نعيدها إلى، إذا ما وجدنا نص يساعدنا غير التمييز، ما في نص، ما علمها النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما أجت امرأة غير مميزة، ف نترك الأمر للاجتهاد، والاجتهاد أقربه وأقواه وأوضحه أن نردها إلى عادتها الأصلية. نعم، فهذا دم الحيض قال في وصفه
والحيض نصف شهرها أقصاه. هذا دم الحيض أقله كما ذكرت ديج يوم وليلة عند الشافعية. عند الشافعية أقله يوم وليلة. وأقله بل مو عند الشافعية. عند الشافعية والحنابلة كذلك. الشافعية والحنابلة أقله يوم وليلة. أما عند الأحناف فأقله ثلاثة أيام. أقل حيض ثلاثة أيام عند الأحناف. وأقله عند المالكية مجة. مجة الدم دفعة واحدة من الدم. هذه عند المالكية حيض. مش أطبله يوم وليلة مثل الشافعية. المرجع في هذا كما ذكرت أغلبه معتمد على الاستقراء. الشافعية قالوا النبي صلى الله عليه وسلم الدم الأسود يعرف. إذن عبر عن دم الحيض بإيش؟ بالوجود الأمر الواقع. الأمر الواقع سمى هذا حيض دم أسود يعرف. واستقرأوا الشافعية رضي الله تعالى فوجدوا أقل امرأة تحيض فيكون حيضها يوما وليلة. هذا الأقل. في الغالب يعني ما في أقل من هيك ما في. فاعتبروا الأقل يوما وليلة الشافعية والحنابلة. أما المالكية فقالوا طالما أن ما في تحديد من الشرع ودم أسود يعرف ولو وجد دفعة واحدة دم أسود خلاص تقول هذا حيض وأكثر من هيك ما في داعي. لا أن نقف عند يعني نصوص ضعيفة في الشرع أحاديث ضعيفة ولا داعي كذلك إلى الاستقراء. أما الحنفية فاعتمدوا على حديث ضعيف في أقل الحيض وأكثره. أقل الحيض وأكثره اعتمدوا على عدد من الأحاديث الضعيفة منها حديث سيدنا واثلة بن الأسقع أقل الحيض يوما وليلة أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام. وحديث آخر من سيدنا أبي أمامة يقول لا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا يكون أكثر من عشرة. وحديث آخر لسيدنا أنس رضي الله تعالى عنه الحيض ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر. هذه الأحاديث الثلاثة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن جمهور الفقهاء لم يأخذوا بها. ما أخذ بها إلا الحنفية وبعض الفقهاء الآخرين خارج المذاهب. أما أصحاب المذاهب فما أخذوا بها لأنها ضعيفة واهية. ضعيفة بل هي شديدة الضعف هذه الأحاديث الثلاثة. لذلك جمهور الفقهاء لم يأخذوا بها وأخذوا بالاجتهاد في مقابل ذلك. أقل أما أكثر الحيض فالشافعية على أنه 15 يوما بلياليها. 15 يوما بلياليها. ومع في ذلك مع الشافعية الحنابلة والمالكية. الحنابلة والمالكية على أن أكثر دم الحيض إنما هو 15 يوما بلياليها. والأحناف كما ذكر على أن أكثر الحيض كم؟ عشرة. ليش؟ اعتمدوا على الحديث الضعيف أو الأحاديث الضعيفة التي ذكرتها. وباقي الفقهاء أخذوا بأن أكثر دم الحيض إنما هو 15 يوما بلياليها. أما الطهر هذا الحيض. أما الطهر. الطهر وهو النقاء وانقطاع الحيض وانتهاؤه. فهنالك إجماع من العلماء لم يخرج عنه إلا الشاذ النادر الذي لا يعرأ به ويبقى الإجماع إجماعا على أن الطهر لا حد لأكثره. 15 يوم 20 يوم 50 يوم 60 يوم أكثر أقل ما له حد. لا حد لإيش؟ ولأقله لأكثره. ما في حد لأكثره.
يقول بعض فقهاء الشافعية انه وقف على هذا الاجماع، وقف على اجماع العلماء، فاحب ان يستقرئ، يسأل النساء اللي بيجوا بيسألوا، اي مرأة بتيجي بتسأله اي سؤال بيسألها عن دم الحيض، بيسأل عن طهر، بيسأل عن، فيقول خلال الاستقراء قالت له امرأة انني استحاض في السنة يوما وليلة، اني يعني ترى الحيض في السنة يوما وليلة، يعني باقي السنة اذا 354 يوم سنة الهجرية، من 353 يوم والطهر تبعها، الطهر تبعها 353 يوم، والحيض تبعها يوم وليلة فقط. هذا ممكن؟ نعم ممكن، يعني هذا هو الكلام وارد في الشرع، وارد شو عليه؟ اذا كان لا حد لأكثر الحيض خلاص ما عاد في اشكال، فليكن ما يكون. بعدين وقت بيجيها الدم، ان شاء الله بيجيها الدم بالسنة يوم، بالسنتين، بالعشر سنين يوم، بالشهر يوم، شو ما كان، الحيض حيض وما تبقى طهر كائنا قدره ما كان. طيب هذا اكثر حد الحيض، واقل حد الطهر. اقل حد الطهر قديش؟ بمعنى ليش نحن عم نسأل عن اقل حد الطهر؟ لازم نعرف قديش. بمعنى انه اذا كان الطهر بين الحيضتين نقص عن هذا الحد الذي يحدده الفقهاء، اذا نقص عن هذا الحد فالدم الذي يأتي بعده ليس حيضا انما هو استحاضة. فلذلك اقل طهر بين الحيضتين 15 يوما بلياليها، 15 يوما بلياليها عند الشافعية والجمهور، عند الشافعية والجمهور اقل حد بين الحيضتين، اقل طهر انما هو 15 يوما. والامام مالك قال يكون 10 ايام اقل طهر بين الحيضتين 10 ايام. واما الامام احمد رضي الله تعالى عنه فقال الطهر يكون ما يكون، الطهر يكون ما يكون، يعني لو طهر بسيط ساعة معلش يكون نسميه طهرا. وهذا انفرد فيه الامام احمد بن حنبل، وهذا مبني على ايش؟ مبني على رأي عند الفقهاء أو حال الحائض تسمى حال السحب أو اللقط، هذا خلال مدة الحيض، ما له علاقة بالطهر، بس هو قول الإمام أحمد أنه أقل الطهر بيكون ساعة، يكون كائنا ما يكون كما قال يكون ما يكون، مبني على حالة المرأة الحائض، إن المرأة الحائض على طول بتشوف دم بالأربع عشر ساعة، يلا يلا دم، لو بينقطع الدم ينقطع، شوف ساعتين ينقطع، ساعات شوف أربع ساعات ينقطع، ثلاث ساعات وهكذا ترى الدم وينقطع الدم، والمجموع كله بنسميه حيض. فإذا قلنا نحن أن المجموع كله بنسميه حيض، هذا يسمى قول السحب. شو نسميه؟ قول السحب. وهذا القول يعني أنه مثلا رأيت الدم أول يوم بالشهر، رأيت يوم ثم قطع يوما ثم جاء يوما ثم قطع نصف يوم ثم جاء يوما ثم قطع يوما كاملا إلى آخره حتى انتهى الحيض، فهذول كلهم مجمعون لبعضهم بعض، نقول من اليوم الأول إلى اليوم السادس كله حيض، كله حيض، حتى الأيام والساعات التي لم تر فيها شيئا من الدم نسمي ذلك كله حيضا. هذا شو اسمه قلنا؟ قول السحب. في قول آخر اسمه قول اللقط، قول اللقط. ويقتضي هذا القول بأن الوقت الذي ترى فيه الدم إنما هو حيض، والوقت الذي لا ترى فيه الدم إنما هو طهر. نعم، يعني رأيت الحيض يوم كامل ثم انقطع الدم، بتقوم تغتسل وبتصلي، وإذا كانت بالليل بيأذن الفجر بتنوي الصيام وتصوم وهكذا إلى أن يأتي الدم مرة أخرى بعد ثلاث ساعات، أربع ساعات، خمس ساعات، خلال هذه الساعات التي طهرت فيها اجت صلاة وقت صلاة وقتين صلاة ثلاث اوقات صلاة تصلي ما في شيء ابدا لانها مغتسلة وبتقوم تتوضا وبتصلي وهكذا. هذا يسمى قول لقط. كل وقت نقيت به عن الدم فهي طاهر تقوم فتغتسل وتصلي. كل ما قطع الدم تقوم تغتسل واذا في صلاة بتصلي. والصلوات التي جاءت في وقت الحيض في وقت الدم هذه لا تقضيها سقطت عنها ولا تقضيها. هذا قول السحب هو قول جمهور العلماء وقول اللقب الذي قلنا فيه انه مذهب احمد بن حنبل قول اللقب فيه قول عند الشافعي وجه من الوجوه عند الشافعية يفتي به بعض الشافعي ان هذا الوقت انما هو وقت لقط قول لقط وليس قول سحب. ولذلك شو قال الامام احمد بن حنبل باقل الطهور ما قال 15 يوم بلياليها ولا قال 10 ايام شو قال في يكون ما يكون لانه هو اصلا يقول الامام احمد يقول بقول ايش اللقط خلاص طالما انه يقول باللقط فعنده كل طهر هذا دائما الوقت الفارغ عن الدم يسمى طهرا. طيب هذه المسألة يستفاد منها فائدة عملية. المرأة إذا خرجت إلى الحج أو العمرة وصار وقت طواف الإفاضة أو طواف العمرة وهي ترى الدم في الحاز الحيض والركب بده يمشي الفوج اللي هي طالعة معه بده يمشي بده يسافر فماذا تفعل؟ هل تطوف وهي حائض؟ ما بيجوز تطوف وهي حائض. هل تترك الطواف؟ لا يتم حجها اذا ترك الطواف، الطواف ركن. فماذا تفعل؟ هنالك فتاوى كثيره مثلا في مذهب الحنفيه يفتون لها ان تهجم وتدخل الى الحرم وتطوف حول الكعبه وتذبح بدنه يعني تذبح جمال. وتوزعه على الفقراء والمساكين تكفيرا لها على ما فعل. وهذا يعني ليست عليه ادله كافيه، ما في عليه ادله. وهو يعني قول ضعيف. اما افضل في فتاوي كثيره لهذه المراه وافضل الفتاوي واحسنها واقربها الى الصحه فتوى الحنابله هذه وهي انها تنتظر الساعات التي ينقطع عنها الدم. المراه تعرف انه امتى بينقطع عنها الدم. فبتفتش على نفسها اذا وجدت ان الدم قد انقطع فورا تغتسل وتنزل الى الحرم فتطوف طواف الافاضة. اذا بيه الدم منقطع يعني استطاعت تطوف طواف الافاضة بساعة زمانية مثلا بقطع عن الدم 3 ساعات 4 ساعات طافت بساعة خلص تخرج خارج الحرم. فاذا كان عليها سعي فانها تسعى ولو كانت حائضا ولو كان يأتيها الدم خلال نزول الدم لا مانع من السعي لأن السعي لا يحتاج إلى طهارة مو مثل الطواف. الطواف يحتاج إلى طهارة كالصلاة وفيه دخول للمسجد فتنتهز الفرصة التي يكون فيها تكون فيها موضع نقاء وليس موضع دم على قول اللقط عند الحنابلة وعند بعض الشافعية. اللقط خلينا ننظر الى هذه الساعات التي لا ترى فيها الدم ما بين الحيض ما بين دماء الحيض ما في ساعات لا ترى فيها الدم. اذا اعتبرنا هذه الساعات حيض هذه الساعات التي لا ترى فيها الدم اذا اعتبرناها حيض فهو قول السحب واذا اعتبرناها طهر فهو قول اللقط. فهمنا اخواننا الفرق بين السحب واللقط واضح؟ إذا كان هذا عند الأخوات النساء غير واضح يبعثونا أسئلة جواب عن الدرس القادم إن شاء الله الفرق بين السحب واللقط. نعم. طيب قال والحيض نصف شهرها أقصاه وليلة بيومها أدناه. هذا مثل ما قلنا عند الشافعي. وستة أو سبعة لما غلب وكونه من بعد 9 قد وجب. وستة أو سبعة لما غلب
هذا عند جمهور الفقهاء، وكل الفقهاء الغالب 6 أو 7، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحيضي في علم الله 6 أو 7، فهذا للغالب. وكونه من بعد 9 قد وجب، يعني كون الحيض من بعد 9 يحكم به، أما قبل 9 فلا حيض. قبل 9 ما في حيض، إنما يكون استحاضة أو دم فساد، إيش من كان يكون قبل 9 لا نحكم به أنه حيض، أما بعد 9 فهو حيض قطعا. طيب، هل كل امرأة تبلغ 9 سنين يجب أن ترى الحيض؟ لا، قد يصير عمر 10 و11 و12 و20 و25 و30 و40 ولا ترى الحيض. قد يكون هذا وقد يقع، ما بهمنا، المهم أن لا يكون إلا بعد 9 وأن لا نحكم به قبل 9. إذا جاء الدم قبل 9 فهو استحاضة، وبعد 9 فهو حيض. أقل طهر بين حيضيها جعل كنصف شهر، كنصف شهر يعني 15 يوم أقل طهر كما ذكرنا عند الشافعية. ثم أقصاه جهل، لا حد لأكثره، لا حد لأكثر الطهر. رأي مين من الفقهاء؟ أكثر الطهر لا حد له. رأي مين من الفقهاء؟ إجماع، هذا إجماع، ما أحد خرج عنه أبدا، لا حد لأكثر الطهر. هذا ما خرج عنه إلا يعني شذوذ نادر جدا بعض العلماء، ولا يعتد بكلامهم لأنهم خالفوا الإجماع. الإجماع على أنه لا حد لأكثر الطهر، هذا مر معنا قبل شوية عم تنسى. طيب، أقل طهر بين حيضيها جعل كنصف شهر ثم أقصاه جعل. وإن أردت قدره في الغالب ففضل شهر بعد حيض غالب. إذا بدك غالب، إن غالب الحيض قديش؟ 6 أو 7. طيب غالب الطهر قديش؟ ما بدي غالب الطهر، غالب الطهر إنما هو الفرق بين الحيضتين. مو يعني شوف أنت، هي في نحن غالب النساء بيكون حيضها الدورة الكاملة كلها من الحيض والطهر شهر الغالب. فإذا كان حيضة 4 أيام قديش لازم يكون طهرة؟ 16 أو 15. مهم؟ هذا لازم يكون طهر. إذا كان حيضة 10 أيام قديش لازم يكون طهر؟ 20 يوم، وهكذا بقية شهر. هذا كلام في الغالب وليس في الدائم، مثل ما أن في النساء بيكون دورتهم، في نساء الآن دورتهم بتكون أقل من شهر 28 يوم. فإذا كان دورتها 28 يوم وحيضها 7 أيام قديش بده يكون الطهر تبعها؟ 21 يوم وهكذا. نشوف الدورة الكاملة تبعها من يمنى دم الحيض بيبقى الطهر، والغالب أن يكون الدورة الكاملة شهرا. نعم. وإن أردت قدره في الغالب ففضل شهر بعد حيض غالب. وغاية النفاس للـ60 وغالبا يكون 40. وغاية النفاس للـ60، أكثر النفاس، عرفنا النفاس هو الدم الذي يأتي بعد انفصال تمام الولد، بعد انفصال تمام الولد. طيب، عند الشافعية غالبه 40 وأكثره 60 وأقله مجة دم، مجة دم لحظة، أقله لحظة وغالبه 40 وأكثره 60 يوما. وكما قلت إن هذه الأحكام كلها أحكام استقراء، هذه الأحكام كلها أحكام استقراء وليس فيها دليل. هذا عند الشافعية، وعند جمهور الفقهاء مع الشافعية الإمام مالك، لكن الآن أقول على الإمام مالك حكم آخر. جمهور الفقهاء والأكثر، أكثر الفقهاء من الصحابة والتابعين وتابع التابعين كذا، على أن أكثر الحيض 40 يوما، أكثر الحيض أكثر القمة تبعه 40 يوم، وما بعد 40 يكون استحاضة، عفوا نفاس. 40 يوما عند جمهور الفقهاء، الجمهور والكثرة الكاثرة منهم 40 يوما أكثر النفاس. ثم ما بعد 40 يكون
استحاضة.
طيب إذا الشافعي والمالكي على أنه 40 يوما، هذا ما نقل عن الإمام الشافعي والإمام مالك، لكن نقل الإمام محمد بن قاسم تلميذ الإمام مالك، تلميذه بل من أعظم تلامذته ومن يعني لازمه سنين طويلة، سيدنا محمد بن قاسم رضي الله تعالى عن الإمام الكبير الشهير الذي نشر مذهب الإمام مالك في المغرب وفي كل أفريقيا وفي إسبانيا وفي هذه المناطق، الذي نشره هو محمد بن قاسم رضي الله تعالى عنه، وهو من بلاد أفريقيا. جاء إلى الإمام مالك شابا صغيرا، كان متزوج جديد، ثم قدح الله في قلبه حب العلم، فجاء لزوجه واعتذر منها، قال أحد أمرين، إما أن تنتظريني حتى أذهب فأطلب العلم على إمام المدينة الإمام مالك، وإما أن أطلقك، تكون عصمتك معك مع السلامة، تروح بالدولة على زوج. فالمرأة من صلاحها قالت اذهب لطلب العلم وأنا أحتسب ذلك عند ربي سبحانه وتعالى. فقال يا هذه قد لا أعود، يمكن أنا ما أرجع. قالت اذهب وتوكل على الله. فبقيت على عصمته، فإذا بها حامل. ما ذهب الإمام محمد بن قاسم وبقي سنين طويلة جدا عند الإمام مالك، ثم توفي الإمام مالك وخلفه محمد بن قاسم هذا في حلقته، خلفه في حلقته. مرة كان قاعد في حلقة العلم، فإذا بفارس يأتي إلى باب المسجد فيربط فرسه ويدخل، فيلتفت محمد بن القاسم إلى الجالس أمامه. لما تقدم هذا الفارس قال له والله إني أشم من هذا رائحة الولد، قال إني أشم من هذا رائحة الولد. فدخل فقال أيكم محمد بن القاسم، وأشير إليه، فقام إليه فعانقه وقبله وعلم أنه ولده رضي الله تبارك وتعالى. شوفوا أخواننا الصبر على الغربة وترك الأهل كله في سبيل طلب العلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. المهم أن محمد بن القاسم يقول إن الإمام مالك بعد أن أفتى بأن أكثر الحيض 60 كما هو مذهب الشافعية، رجع عن ذلك. فلما سئل قال اسألوا النساء، قال مسألة النساء ما بعرف، ما أحب أن يفتي، ورجع عن فتواه ب60 يوما ولم يفتي ب40، وقال يعني هذه مسألة نساء ما أعرف، يسألوا النساء عن ذلك، يعني فقيهات النساء، اسألوا فقيهات النساء يعني. نعم. إذا بقي مذهب الشافعي على أنه 40 يوما، والفتوى القديمة الإمام مالك 60 يوما أكثر نفاس، و جمهور الفقهاء الآخرين على أنه أكثره 40 يوما. لا، بالنسبة للنفاس، دم النفاس وأحكام دم النفاس لا فرق بين الذكر والأنثى، كلاهما سواء. وغاية النفاس 60 وغالبا يكون 40 ولحظة أقله إذا حصل. طيب إذا كان غالبه 40 وأكثره 60 الشافعي، قديش أقله؟ لحظة واحدة مجة دم، ولحظة أقله إذا حصل. وقد ترى ولادة بلا بلل، قد ترى ولادة لا بلل فيها، يعني ما في دم أبدا، هذا ممكن أن يكون. شو الحكم؟ ما بدي حكم، ما في نفاس، ما في نفاس، تصلي وتصوم وتفعل كل الأفعال وما في نفاس. وقد ورد في هذا في حديث ضعيف أن امرأة ولدت أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تر دما، فسميت ذات الجفوف، سميت هذه المرأة ذات الجفوف لأنها ولدت بلا بلل، ولدت جافة بلا بلل، سميت ذات الجفوف. نعم. على كل هذا احتمال أن يكون ذلك ولا مانع منه في الأحكام الفقهية، ولكن هذا نادر جدا. نعم. مما يروى، الله أعلم بصحته، لكن ما يروى أن السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لا ترى النفاس، لا ترى النفاس. طيب نعم، الولاد أغلب الفقهاء على أنها تحتاج إلى غسل، وفي فقهاء يقول ما هي بحاجة إلى غسل، لكن الذين يقولون بأنها تحتاج إلى غسل يقولون هذا الولد إنما هو مني منعقد، مني ومن عقيل. طيب في بيتين اخرين عندنا عن مدة الحمل في بحث حولهم، نؤخر الدرس القادم ونجيب عن بعض الاسئلة التي وردتنا من الاخوة. نعم استحاضة. ما رأيت اقل الطهر؟ تشوف اقل الطهر 15 يوم. ما حكم من حفر قبره في حياته؟ الله يرحمنا ويرحمه. ما في شيء. المهم يعني المهم ان كل ارض ملكه، يحفر قبره في ارض ما هي ملكه، كما يحصل الان في المقابر. المقابر هذه ملك المسلمين، وخف بيجي واحد بتعدى بياخذها وبيشتريها وبيبيعها. هذا لم يصح البيع للارض، انما صح البيع للبناء الذي فوق الارض. البناء تبع القبر اشتروه ب 20,000 50,000 100,000، هذا مول الارض. والارض المحفورة التي يدفن فيها الميت لا تملك ولا تباع ولا تشرى، ما بملكها احد، ولا تدفع الثمن، انت ما ملكتها، وملكك لها ملك فاسد، لان هذه الارض موقوفة مقبرة للمسلمين. انت شو ملكت؟ ملكت الترابات اللي معمرين فوق الارض، هذول اللي ملكتهم. نعم. لا، هذا اخبار قول الله تعالى: وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، وما تدري نفسه باي ارض تموت. هذا ما هو نهي، اخبار بس انه ما بنعرف وين نموت. نعم. وما جهز لنفسه الكفن في الحياه لحين وفاته ويقال تجب الزكاه عليها، هذا صحيح؟ كل ما في معنى منه يجهز الكفن والقبر لنفسه، ما في معنى منه. تجب عليه الزكاه طبعا، مال هذا يحسب من ضمن ماله. نعم. إذا كان طبعا مال تجارة أو شيء، أما إذا اقتناه قنية فلا زكاة عليه. يقول: إنسان ولدت طفلة من 12 عاما في رمضان ولم تصم حتى العام الماضي، صامت 10 أيام فقط، ما الفدية لذلك ماديا؟ 18 سنة ولدت طفلة وما صامت حتى العام الماضي، يعني 11 سنة ما صامت. طيب العام الماضي صامت 10 أيام فقط، ما الفدية لذلك ماديا؟ أولا بدها تقضيهم كلهم، بدها تقضيهم قضاء. أما الفدية فأول سنة بتشوف الأيام اللي بفترتها عن كل يوم مد من القمح 3 واء، المد هو 3 واء، مد من القمح بتضربه بضرب 11، لأنه 11 سنة كل سنة عم يمر عليها ما عم نقصوه. نعم. طيب والسنة اللي بعدها بتضربه ب10، والسنة اللي بعدها بتضربه ب9، وهكذا حتى تبلغ هذا العام. هل يجوز شراء قطعة كهربائية بالتقسيط وبسعر خاص غير السعر النقدي؟ أي هناك زيادة في السعر، هل هذه الزيادة في السعر تسمى ربا؟ شوفوا اخواننا، كل هذه البيوع التي تكون على هذه الشاكلة، انا دخلت لمحل بدي اشتري مثلا براد، قال لي هالبراد هذا حقه 20,000 نقدي و 25,000 تقسيط. الكلام هذا ما في شيء، افعل غبار. شوفي بدي يبيع هو بهالشكل، هذا ما صار في عقد بيني وبينه، هذا عرض، هذا عرض وليس عقدا، ما بضر. بعدين انا بعتمد يا بده بدي اياه نقدي يا بده بدي اياه تقسيط، والعقد بيني وبينه والفاتوره وكذا وحده، يا نقدي يا تقسيط، يا ببيعني يا تقسيط وبكتب لي فاتوره هذا البراد ثمن عدد واحد 25,000 يدفع في كل سنه كذا كذا في كل شهر كذا كذا، او بيعطيني فاتوره هذا البراد 20,000 خاطر ما استعمل عقده. هذا ما في شيء، طالما انه حين العقد انا معتمد على طريقه من الطرائق ما في اشكال ابدا. وين الربا بيصير؟ الربا بيصير انه انا اشتريه منه 15,000 تقسيط، وبعدين اصر عليه بالدفع شهر شهرين ثلاثه سنه ما ادفع. تعال هون ليش ما ادفع انت؟ حتى ما انحرم من حل مشكله، بقول له ضيف عليه عن كل سنة، ضيف عليه 1000 ورقة، ضيف 500 ورقة عن كل سنة، هذا ربا، هذا ربا صريح.
ما بيجوز. سويت انا الفاتورة والعقد بيني وبينه على 25 ما بزيد قرش واحد. ولو تأخر الدفع 10 سنين 20 سنة قد ما تأخر يتأخر. 15 15 السعر ثابت في الزيادة تريبا. أو أنا اشتريته نقدي. اشتريته نقدي. وكتب لي فاتورة. وجيت قلت له بكرة بجيب لك مصاري. جيت ثاني يوم قلت له والله ما تمكن. قال بسيطة. معلش كل ما بتعطيني أقساط كل سنة بتدفع لي كل شهر بتدفع لي مثلا 5000 على 4 أشهر بفلوس. بس بده يزيد هذا حقه 1000 ورقة. هذا صار ربا. تأخر علي أكثر بيزيد أكثر كله ربا. كل تغير في السعر بعد العقد كل تغير في السعر زيادة بعد العقد يسمى ربا ولا يجوز بشكل الأشكال. أما إذا كان عقد واضح بين ولو كان في قبل منه عرض مجرد عرض ما بضر العرض. أما حين العقد يكون يا أما نقدي أو تصير بأي سعر كان ولو كان السعر في زيادة فهذه الزيادة لا بأس بها ولا ضرر فيها. أخ يقول البعض في تفسير آية يوم يكشف عن ساقهم ويدعون إلى السجود هو أن هذه الآية لها تفسير وأن يوم القيامة يوجد امتحان للمؤمنين يسمى امتحان القنطرة فما هي صحة هذا التفسير؟ الوارد في تفسير هذه الآية أنه يوم يكشف عن ساق الكشف عن الساقي في كلام العرب العرب عبر هذا التعبير الكشف عن الساق تعني به الشدة الشدة والمحنة والبلاء إذا نزل بالعبد فيسمى هذا الكشف عن الساق. ليش؟ أنت بدك تخوض مخاضة وتنزل في أرض أنت ما بتعرف شو هي تمام تكشف عن الساق تبعك مهيئا نفسك لخوض أرض لا تعرفها. فالعرب يعبرون هذا التعبير كناية عن إيش؟ عن الشدة والبأس والمحن وهكذا. فالمقصود من الآية هي محن يوم القيامة وشدائده. نعم. ويقول أيضا ويقولون أيضا الذي لا يرى الله في الدنيا لا يراه في الآخرة. هل هذا الكلام صحيح؟ لا مو صحيح. من الذي يرى الله في الدنيا؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مو هاي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عند أكثر الصحابة ممكن ما في إجماع على هذا لكن أكثر أهل السنة والجماعة وأكثر الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج رأى ربه تبارك وتعالى وما سوى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يقول رأى ربه يقظة حقيقة فهو كاذب لأنه مو أفضل من سيدنا موسى. سيدنا موسى قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني قال لن تراني. إذن في الدنيا يقظة لا يراه أحد اللي بيقول غير هيك مو صحيح كذب. أما في الآخرة نعم في الآخرة نرى وجه الله تبارك وتعالى إن شاء الله. الله جعلنا منهم إن شاء الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة إن شاء الله. نعم. إذن هذا الكلام غير صحيح. في من اشتغل بالتصوف على جهل وعلى غير علم قد من شدة تصوفه أو شدة الذكر أو غيره يرى بعض ألطاف الله تبارك وتعالى يرى بعض الأنوار من الله عز وجل يظن حاله أنه رأى الله سبحانه وتعالى. هذا شدة الجهل. ولو كان كشف له مثل هذا شو يفيد الكشف؟ جهل هذا قد يصل فيه إلى الكفر والعياذ بالله وهو لا يدري. لذلك من يسلك هذا الطريق طريق التصوف بدون علم أمر خطر جدا وحرام عليه أن يفعل ذلك. لا بد من العلم قبل كل شيء العلم علم التوحيد وعلم الفقه. نعم. نعم في المنام عند أهل السنة والجماعة ممكن أن يرى الله لكن كيف يرى الله لا يعرف كيف يرى الله لأن سيدنا أحمد بن حنبل روي أنه رأى الله تبارك وتعالى وسئل عن ذلك فقال رأيت ربي فيما يرى النائم 99 مرة فقلت لئن رأيته 100 لأسألنه يا ربي بما يتقرب المتقربون إلي. فسألته لما رأيته فقال يتقرب المتقربون إلي بتلاوة كلامي. فقال يا ربي بفهم أو بغير فهم؟ قال بفهم وبغير فهم. في رواية أنه سئل كيف رأيت ربك فأطرب ما عرف، فقال كلام غير مفهوم، قال انعكس بصري على بصيرتي فرأيت من ليس كمثله شيء، فرأيت من ليس كمثله، يعني ما عرف يعبر، ما استطاع أن يعبر كيف رأى ربه تبارك وتعالى. في الرؤيا معلش ما في مانع أن يكون ذلك، لكن الله أعلم. قال خزان مياه كبير يتسع بكمية كبيرة من المياه تتجاوز القلتين بأضعاف، ووقع فيه طيور ميتة أو حيوانات أخرى، ما هو حكم استخدام هذه المياه؟ هل هي طاهرة مطهرة أم لا؟ طالما يتسع لأكثر من القلتين فالحكم فيه بالتغير، إذا تغير بيكون نجس، وإذا ما تغير بيكون طاهر. لو بحر كبيرة أو مسبح أو مستنقع ماء وقع فيه نجاسة كبيرة صغيرة، كلب كلبين 10 كلاب وقعوا ماتوا فيه ولم يتغير هذا الماء، ما تغير أبدا عما هو عليه، فهو طهور، طهور يمكن إزالة الحدث، رفع الحدث وإزالة النجس منه ولا بأس في ذلك. هل جهاز الإيكو الذي يصور المولود في بطن أمه ويقول لها مبروك إنه ولد، هل هذا علم أم غيب أو كذا؟ إخواننا ربنا سبحانه وتعالى ذكر الآية ويعلم ما في الأرحام، شو الآية؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، علم حقيقة ما في الرحم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وإن كان نص الآية ما عم تدل على ذلك، لو قال ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله بكون هي، لو قال لا يعلم ما في الأرحام إلا الله بكون غيب قطعا، لكن قال ويعلم ما في الأرحام فمعنى ذلك أنه يمكن أن يعلم ذلك غيره. لكن في حديث عن السيدة عائشة حديث صحيح تقول فيه ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، على كل ما في الأرحام لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، إلا أنه إذا كان هذا غيب عنا فهل يجوز أن ننبش عن ذلك، نجي يعني نحاول نتحرى نعرف أن نشوف في بطن هذه المرأة ذكر أم أنثى، هل يجوز لنا ذلك أم لا يجوز؟ يجوز ذلك، لأنه وارد في كتب التفسير عند هذه الآيات كثير من المفسرين يقولون هذا، أننا لو توقعنا وجود ذكر أو أنثى بواسطة بعض العلامات التي يقولها الأطباء في ذلك الزمن، أنه لون حلمة ثدي المرأة يدل على الذكورة والأنوثة، مشي المرأة نوع المشي المرأة يدل على الذكورة والأنوثة، شكل البطن يدل على الأنوثة والذكورة وهكذا، يقولون هذا لا بأس به لكنه ليس بجزم، مو جزم تأكيد، لا ظن، وقد يصدق هذا الظن مو مرة واثنتين وثلاثة وعشرة، يصدق هذا الظن يقع واقعا يصير مثل ما توقعوا بيتي غالبا ولا دائما. طيب شو الأمر الذي اختلف الآن؟ جهاز الإيكو الذي يمر على بطن المرأة فيحدث كونه ذكر الأنثى، شو اختلف عن ما يقوله المفسرون؟ ما اختلف شيء، مهم ليش؟ لأنه ما هو يقين، أنا رأيت الصورة التي يخرجها هذا الإيكو ما فهمت منها شيء، خربيش كلها ما فهمت منها شيء، إلى أن جئت إلى أخ اختصاصي كبير يعني في الموضوع، قلت له شوها أنا ما فهمت منها، صار يشير لي قال لي هذا الشكل اللي أنا ما فهمت منه شيء أبدا، قال لي يدل على حوض الطفل، الحوض تبعه، هذا الحوض إذا كان كبير بيكون أظن قال لي إنه أنثى، وإذا كان صغير بدل على إنه ذكر وكذا، في علامات هيك بهذا الشكل، لكن مو مبين، ما أنا شفت لا حوض ولا شفت شيء أنا أبدا نهائيا. طيب هذه علامات، لكن هل هي يقينية؟ وين اليقين؟ نحن في أسرتنا نحن صاروا ثلاث حوادث عم يشوفون عليك وعم يقولوا ذكر يطلع أنثى في وقت واحد تنتين، واحدة قالوا لها ذكر واحدة قالوا لها أنثى، راحت هي جهزت وسموها الديارة لذكر بالألوان الذكر، وهديك جهزت للأنثى بلون زهر وبعرف شو، وعم طلع العكس وقت ولادت بادروا بالديارة تروح. يعني المهم أن الأمر ما يزال ظنا، ما يزال ظنا، ما اختلف، فما بضر. عم يسأل الأخ عن فتوى لهذا الأمر، ما بضر. أما أن يعتقد أن هذا يقين، هو يقين. نقول إذا قال أن هذا يقين له غلطان، إذا قال له الدكتور زلمته أنه يقين كمان له غلطان. ليش؟ ليش له غلطان؟ لأنه شوف عدائنا عم يغلطوا. يعني الشيء الذي رأيناه بأم أعيننا هنالك غلط، مو مرة وتنتين وثلاثة وكثر، عشرات الحوادث صارت عم تثبت الغلط، مو الغلط دائما، إنما أصبح في مجرد حيز الظن وليس في حيز اليقين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.